بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، والحديث فيه فوائد كثيرة سبق مذاكرة بعضها. وهنا مبحث في أحكامه وفوائده لابن الملقن رحمه الله تعالى من كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، أمر عليها من باب الفائدة. قال رحمه الله تعالى في أحكامه وفوائده مختصرة: الأولى قدوم القبائل والغرباء على الإمام، وقد كانت الوفود يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق الإشارة إليه في الدرس الماضي. وهؤلاء الوفد من عقل أو عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرت الوفود عليه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه الوفود يكرمهم ويجلس إليهم ويسألهم من أين هم، باب التعرف عليهم. فلما قدم وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. وكان يتعرف عليهم ويرحب بهم عليه الصلاة والسلام ويعطيهم إن كان عنده شيء، يأمر لهم بشيء مما عنده إما من الصدقات، نعم، أو من غيرها، قد يأمر لهم بتمر أو غيره. وكان بعضهم يأتي مع هؤلاء الوفود ويستغلون ذلك للاستفادة من علمه عليه الصلاة مما عنده مما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه عليه الصلاة والسلام، يسألونه عما أشكل عليهم من أمور دينهم، وما كانوا يقدمون إلا لأجل هذا، لأجل التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم هذا الدين وهذه الشريعة. قال الثانية: نظر الإمام في مصالحهم، لأن يعني الإمام ولي الأمر ينظر في مصالح الوفود الذين يفدون عليه، وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم. هؤلاء الوفد من عقل وعرينة أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا بالذود بالإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها بقصد العلاج، نعم، يأمر لهم بما يناسب حالهم. قال الثالثة: طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهذا الذي بوب عليه الإمام البخاري، سبق الكلام على هذا، والصحيح من أقوال أهل العلم حوجود الخلاف في المسألة. الرابعة: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاء، يعني برعاة الإبل. واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار، فنفاه أبو حنيفة وأثبته مالك والشافعي، وهو الصحيح. ما ذهب إليه مالك الشافعي. قال الخامسة شرعية المماثلة في القصاص، والنهي عن المثلة محمول على ما وجب على من وجب عليه القتل لا على طريق المكافأة. المماثلة في القصاص سبق إيضاحه فيما مضى، فمن قتل بحجر يقتل به، وهكذا من قتل بالسيف يقتل به، ما لم يكن ذلك الشيء الذي قتل به محرما فإنه لا تشرع المماثلة في هذه الحال، وقد سبق التمثيل لهذا. من قتل بالعين، أصاب شخصا بعينه فقتله، العين قد تقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو للبركة. طيب لو قتل بعينه كيف يفعل؟ كيف يكون القصاص في هذه الحالة؟ ها؟ فماذا؟ الدية، يعني لا قصاص اطلاقا. كيف يكون القصاص؟ ما يصلح. الله المستعان. بعض أهل العلم يقول تشرع المماثلة في هذه الحالة، وجنح إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، نعم، أنه تشرع المماثلة يعني ينظرون عائنا يعين ذلك الشخص حتى يقتل. ها؟ بالنسبة للعين أحيانا تكون بإرادة الشخص وأحيانا تكون بغير إرادته، يعني بعض الناس يستطيع أن يتحكم في نفسه، يقول أهل العلم إذا كان يعلم أنه يقتل بعينه وتعمد ذلك هذا قتل، يعلم أنه يقتل، يعني مثل يعلم أنه يقتل بحيث أنه قد حصل التجارب، نعم، وتعمد إصابة هذا الشخص بالعين ليقتله. الخلاف في هذا، أما إذا كان لا يتعمد ذلك أو صدرت منه العين على وجه غير عمد، فما يحصل، بعض الناس قد يعين وهو لا يريد ذلك، صار الطبيعة جبلة، مثل هذا لو قتل بعينه لا يقتل وإنما فيه الدية، حكمه حكم قتل الخطأ، هذا إذا كان لا يقتل مثله غالبا ولم يتعمد ذلك ولا يستطيع أن يكف، نعم. أما إذا كان ممن يستطيع أن يكف والكف بذكر الله والدعاء بالبركة وأراد القتل وتعمد ذلك هذا قتل عمد، والخلاف موجود بين أهل العلم، والصحيح أنه فيه القصاص، لكن هل يقص بما قتل به؟ يعني هل تشرع المماثلة في هذه الحالة أم لا؟ كما سمعت بعض العلماء يقول تشرع المماثلة، يعني يقتله بعائن فيقتله بعينه، لكن هذا القول غير صحيح، وإن مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن الصحيح أنه يقص بما يقص به غيره، نعم. ولا تشرع المماثلة في هذه الحالة لعسرها، قد لا يجدون عائنا يعين لهم حتى يقتل، فهل نقول يضيع الحق ويسقط القصاص؟ لا، نعم، العين الصحيح أنه يقتل بما يقتل به سائر القتلة بما يقام عليهم به الحد، المماثلة في هذا لا تشرع. والفعل من أصله يعني ماذا؟ تعمد ذلك لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، فليبرك، يعني يقول اللهم بارك. ولا يصلح أن ولا يجوز له أن يتعمد إيذاء أخيه المسلم، بل جماعة من أهل العلم ينصون على أن العائن يحبس، يحبسه الإمام إذا كان يحصل منه ضرر على المسلمين ولا يكف عن ذلك. قالوا يجب على ولي الأمر أن يحبسه، نعم، عن الاختلاط بالمسلمين، ويجري عليه ما يحتاج إليه من رزقه ونحو ذلك ويحبسه كفاً لهذا. بل قالوا حبس مثل هذا أولى من إخراج آكل الثوم والبصل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه من المسجد حتى لا يحصل أذى للمصلين وهكذا للملائكة. قال: والضرر الذي يصل إلى الناس من العين أشد من ضرر آكل الثوم والبصل، فيشرع إبعاده عن الناس، وهذا لولي الأمر، هذا لولي أمر المسلمين. قال الخامس: شرعية المماثلة في القصاص، والنهي عن المثلة محمول على من وجب عليه القتل لا على طريق المكافأة. من وجب عليه قتل يقتل بما قتل به، لكن إن قتل ومثل لا يمثل به. نعم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. على أن حديث أنس المذكور، بعض أهل العلم يرى أن هذا كان قبل نزول الحدود، يقولون إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم ما فعل من قطع أيديهم وأرجلهم وسم أعينهم وتركهم في الصحراء يسقون فلا يسقون حتى ماتوا، قالوا إنما فعل بهم ذلك قبل أن تنزل الحدود، قبل أن تنزل الحدود. وعلى كل يقال هذا، أو يقال إن هذا من باب القصاص، والقول بأنه من باب القصاص أقرب، قول بأنه من باب القصاص أقرب. وقد سبق إيضاح هذا في الدرس الماضي. قال السادسة: إن فعل الإمام بهم ذلك ليس من عدم الرحمة، بل هو رحمة لما فيه من كف اليد العادي عن الخلق. نعم، قد ينظر بعض الناس إلى هذا الفعل يقولون هذه وحشية، هذا لماذا فعل بهم هذا، هذا نبي الأمة وأرحم الناس بهذه الأمة، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، لكن هذا الذي فعله هو من رحمته بالأمة. لماذا؟ لأن في فعله بهؤلاء ويعني ما فعله في هذا الحكم الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ردع لأمثالهم، ردع لأمثالهم. قال: لما فيه من كف اليد العادية عن الخلق، عندما يعرف الناس أن من فعل هذا الفعل يحصل له هذا، هل سيتجرؤون؟ ما سيتجرؤون. وهكذا سائر ما شرعه الله سبحانه من القصاص والحدود هو من هذا الباب. الآن اختلفت النظرة بسبب أولئك الذين اغتروا بالحضارة المزيفة التي عليها أعداء الدين، واغتروا بالدعايات وبالأكاذيب والتلفيقات، واغتروا بالتشويهات التي يثيرها أعداء الدين على هذه الشريعة، حتى إنهم سموا الحدود وحشية. قطع يد السارق قالوا هذه وحشية. ليست وحشية، بل هذه هي الرحمة بعباد الله حتى لا يحصل الجرأة على أموالهم. انظروا لما عطل هذا الحد كم تحصل من سرقات بالليل والنهار، بل بعض الأحيان سرقات في الظاهر وأمام مرأة ومشهد من الناس. لماذا عطل حد السرقة؟ صار هذا الحد في رحمة بالناس. القتل، لما عطل حد القتل من قتل صار لا يقتل بما قتل، أصبح الناس يتريون على القتل، يقتل الشخص ربما من أجل يعني ماذا، شيء يسير من متاع الدنيا، من أجل مشاجرة يقتل أخاه، يقتل أباه، يقتل ابنه، يقتل قريبا أو بعيدا، تجرأ الناس. ولو أنه مقام حكم الله بالقصاص لما حصلت هذه الجرأة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كيف يكون القصاص فيه حياة؟ القصاص موت، قتل القاتل هذا موت، لكن الله يقول: ولكم في القصاص حياة. هذا الأمر الذي شرعه الله عز وجل فيه حياة. لماذا؟ لأن الناس عندما يرون هذا القاتل قتل يكفون عن ماذا؟ عن القتل، فتحصل الحياة للناس، تحصل الحياة أي يكف الناس عن هذه الجريمة، عن هذه عن هذا الجرم الكبير والإثم العظيم، لأنهم يعلمون أن من قتل يقتل. هذه حكمة إلهية. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الرحمة بالأمة حتى لا تحصل الجرأة لغيرهم. وهكذا قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا كله من أجل أن يحصل الأمن، من أجل أن يأمن الناس على أنفسهم على أموالهم ويبتعدون عن الفساد في الأرض بقتل أو بغيره. يقول الإمام أو علامة ابن الملقن رحمه الله: إن فعل الإمام بهم ذلك ليس من عدم الرحمة، بل هو رحمة لما فيه من كف اليد العادية عن الخلق. فأولئك الذين قالوا إن الحدود وحشية ما نظروا إلى العواقب، ولهم عبرة في واقع الناس اليوم. انظروا إلى البلدان التي عطلت فيها الحدود كيف تجرأ الناس يعتدون على بعضهم البعض، على الأعراض، على الأموال، على الأنفس. نعم، لماذا؟ لعدم إقامة حد الله سبحانه وتعالى أو حدود الله عموما، لعدم إقامة حدود الله. فالحدود ليست وحشية كما يقول أعداء الدين، وإنما هي رحمة. يذكرون، سمعنا هذا من شيخنا حفظه الله تعالى، كان يذكر هذا في بعض دروسه، أن رجلا كان ينادي بهذه الفكرة، فكرة من المسلمين اغتر بدعوات الكفار، فكرة أن الحدود وحشية وأنه لا يصلح قطع يد السارق، قطع يد السارق هذه وحشية ما يصلح هذا. وكان بعض زملاء ينصحوا بأن هذا غير صحيح. فخرج يوما قد سرقت سيارة، فجعل يتوعد أنه إن ظفر بالسارق سيقتله، ويحلف أنه إن وجده ليقتلنه، فقال له زميله: الله سبحانه أرحم بالسارق منك. لماذا؟ الله أمر بقطع يده وأنت تريد أن تقتله. فمن خلال هذا المثال تبين له أن ما يدعو إليه باطل. نعم، لأنه لم ينظر إلى المسألة من جميع جوانبها. قال السابعة، الفائدة السابعة من فوائد الحديث: عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا، الآية. الثامنة: جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد، قد أدخله البخاري في الطب وترجم عليه باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها. نعم، هذا يعني في فائدة طبية، يذكر الأطباء من فوائد أبوال الإبل وألبانها، ذكر شيئا من ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. قال التاسعة: قتل المرتد من غير استتابة، المرتد يقتل، حده القتل، ومسألة الاستتابة مسألة خلافية. وفي كونها واجبة ومستحبة خلاف مشهور، ورأيت من يجيب عن الحديث بأن هؤلاء حاربوا المرتد، إذا حارب لا يستتاب لأنه يجب قتله فلا معنى له. الصحيح أنه يستتاب، فإن تاب ورجع فلا يقتل، لا يقتل. إلا الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ظهرت عليه أعمال حكم عليها أهل العلم بأنها ردة وعرف بتلاعبه، فيقام عليه حد المرتد حتى وإن زعم أنه قد تاب لأنه متلاعب. وكثير من الفقهاء يطلقون الزنديق على المنافق الاعتقادي. قال الحادي عشرة، أي الفائدة الحادي عشرة: سماهم أبو قلابة سراقا، قال فهؤلاء سرقوا، لأنهم أخذوا النعم من حرز مثلها، وهو وجود الراعي معها ويراها أجمع، وإنما هم محاربون. يعني جعلها من باب السرقة لأنهم أخذوها من حرز. وقيل كان هذا حكم من حارب حتى أنزل الله فيهم آية المحاربة، وهو نعم إلى آخر كلام. الثاني عشر: قام الإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء أنه لا يمنع منه لئلا يجتمع عليه عذابان. نعم، هذا بالإجماع، يعني شخص وجب عليه القصاص قبل أن يقاصص طلب ماء يجب أن يعطى، يجب أن يعطى بالإجماع. بقي هذا الحديث فيه إشكال، لأنهم كانوا يستسقون فلا يسقون، يقول: وإنما لم يسقوا هنا معاقبة لجفائهم وكفرهم سقيهم ألبان تلك الإبل، يعني أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ألبان الإبل يسقون منها ويشربون منها فكفروا عليه، فكان الجزاء من جنس العمل أنهم استسقوا فلم يسقوا، من هذا الباب فقط. وإلا الأصل أن القاتل لو قرب ليقام عليه الحد فطلب ماء أنه يعطى. فعوقبوا بذلك فلم يسقوا. وأما حديث عطش الله من عطش آل محمد الليلة، فهذا حديث ضعيف لا يصح، ذكره بعضهم، ذكره أيضا الملقن هاونا عند النسائي وهو ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله، لا يصح. بعضهم يقول هؤلاء أخذوا الإبل فعطش آل محمد تلك الليلة، يعني ما جاءهم اللبن الذي كانوا يشربونه، والحديث ضعيف. قال وفي الحديث أيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به فإنه من طاعة الله تعالى، فإنه لما بعث في آثارهم سارعوا إليه. نعم، لما أمر الصحابة أن يلحقوهم سارعوا إلى هذا، ففيه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، سرعة استجابة الصحابة، وكذا القطع والسمر، فطاعة الإمام العدل واجبة، طاعته واجبة. نعم، وحتى لو كان إماما جائرا، خليفة جائر أو ولي أمر ظالم، فيطاع في غير معصية الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، وأدلة في الباب كثيرة. هذه بعض الفوائد التي أشار إليها ابن الملقن رحمه الله في شرحه، وهو شيخ الحافظ ابن حجر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد وثقة وهناك آخر كنيته أبو مجلز واسمه لاحق بن حميد وثقة أيضا في طبقة هذا. إذن يزيد بن حميد كنيته أبو التياح ولاحق بن حميد كنيته أبو مجلز، أبو مجلز كلاهما ثقة. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. قال ثم سمعته بعد يقول كان يصلي قبل أن يبتنى المسجد في مرابض الغنم. هذا في الرواية التي عند ابن ملقن، ولا في النسخ المعروفة نسخة بخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. ومرابض الغنم مبارك الغنم، مواضع للتبرك فيها وتبقى فيها، مواضع مبيتها. نعم، ومواضع وضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. قال ابن دريد ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحافر والسباع. واضح، والشاهد من هذا الحديث عند هذا الباب واضح، فإن صلاته عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم تدل على طهارة أبوالها وأرواثها، لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك، وقد سبق الكلام على هذا، وهو إلى جانب الأدلة الكثيرة التي سبق الإشارة إلى بعضها في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. نعم، لا، مسجده في المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وقال بعضهم إن هذا كان قبل أن يبنى المسجد فهو منسوخ، وهذا القول غير صحيح، فقد ثبت أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن بذلك، أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مرابض في أعطان الإبل؟ قال لا. ونهي عن الصلاة في أعطان الإبل ثابت، نعم ثابت، في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه صلوا في برابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. السبب في ذلك ما جاء في نفس الحديث من قوله فإنها خلقت من الشياطين يعني الإبل. أيضا يدل على ذلك حديث إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني يخشى إذا صلى الشخص في أعطان الإبل أن تؤذيه الإبل، فإنها خلقت من الشياطين يخشى أن تؤذيه. قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل من كل من يحفظ عنه العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليما من أبعارها وأبوالها. لا يحتاج إلى هذا القيد، لا شك أن مرابض الغنم لا تخلو من هذه الأمور. قال وإما روينا عنه إجازة ذلك وفعله ابن عمر وجابر وأبو ذر وابن الزبير والحسن وابن سيرين والنخعي وعطاء جماعة. قال ابن بطال حديث الباب حجة على الشافعي لأن الحديث ليس في تخصيص موضع آخر، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من البعر والبول، فدل على الإباحة وعلى طهارة البعر البول والبعر واضح. كلام ابن بطال كلام قوي. فإذا أخيرة قال ابن الملقن فرع قال ابن المنذر تجوز الصلاة أيضا في مراحل بقر لعموم قوله أينما أدركتك الصلاة فصلي، وقول عطاء مالك الحديث أينما أدركتك الصلاة فصلي. جاء التصريح بالنسبة لمراحل البقر في حديث لا يصح من طريق ابن لهيعة فيه مجهول. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراحل البقر والغنم. جاء عن عبد الله المغفل أخرجه أحمد في المسند، نعم عبد الله بن وهب في مسنده وليس أحمد، لكن من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وفيه مجهول. هذا الذي في السند مجهول حديث عبد الله بن مغفل، وأما الذي في سند ابن لهيعة فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. نعم يصحح هذا حديث ابن مغفل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراحل البقر والغنم، قلنا هذا ضعيف في سند مجهول. وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر هذا في مسند أحمد وهو ضعيف من طريق ابن لهيعة. إذن هذا الحديث هو الذي يحفظ. يجوز لكن يعني ينتبه من جهة أنها قد تؤذي، وليست كالإبل، الإبل أشد من حيث يتوقع الأذى والضرر، أما المكان فطاهر سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم لأن أبواله ونعم وأرواثها طاهر، كل ما كان مأكول اللحم كما سبق بوله وروثه طاهر، وعلى هذا يجوز الصلاة في أعطانها وفي أماكن جلوسها.